السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 112. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
قوله سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الآية واضحة. يعمل من الصالحات، من إما أن تكون للتبعيض، يعني شيئا من الصالحات، أو تكون لبيان الجنس. إذا قلت امتلأ الإناء لابد أن تقول من شيء من السوائل، فهذه تأتي لبيان المميز. فإذا قال سبحانه: ومن يعمل، الأعمال كثيرة متنوعة بين النوع، فتكون هذه بيانية لا تبعيضية. ومن يعمل من الصالحات، وشرط الله عز وجل في قبولها ورفعها وثواب صاحبها أن يكون مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط الإيمان، ما هو الإيمان التصديق، الإيمان يعني تؤمن بالله أنه رب وإله، وأنه مدبر الكون، وأنه بعث رسل من هؤلاء الرسل من بعث إليك، ومعه هداية وبيان وكتاب، لا بد أن تؤمن بذلك. ولذا شرط الله الإيمان. كل من عمل صالحا وليس بمؤمن فإن عمله هباء منثورا، يجزى به في الدنيا. ثم قال سبحانه: لا يخاف ظلما ولا هضما. الكلام هذا مقابل أولئك الذين بين الله عز وجل أن لهم جهنم، فجاء بهذا القسيم. هذا المعنى هكذا ظاهر للناس، ولا يصدر القول ممن يقول من بني آدم، ممن هو موجود على الأرض: إن جئتني في حكومتي ومملكتي أو قريتي أو عند قومي لا تخاف أحد أن يضيرك. يعني اطمئن يا عبد الله، دل على من أصدر الإطمئنان ونفى الخوف أن يحل بك، إلا ويدل على أنه قاهر قادر لا أحد يمنعه. ولذا الضحاك من سائر المفسرين يقول في قوله: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي أنه وحده سبحانه له الحكم في ذلك اليوم، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه، وهو النافذ فيهم حكمه، النافذ فيهم بصره، لا أحد يجرؤ أن يتكلم أو يشير لأنه قهرهم بعزته وكبريائه. فلما كان القهر والقوة والجبروت والعزة له وحده ذاك اليوم، وإن كان في الدنيا من يدعي ذلك، لكن ذاك اليوم الملك له وحده. لما يكون هكذا الجبار العظيم ويقول له أن يقول لا تخف، عدلي هو السائر في الكون، فلن أضير عملك ولن ينقص منه شيئا، ولن أزيد على سيئاتك من سيئات الآخرين، اطمئنان للمؤمنين. لكن فيه تخويف، فيه إخافة، يعني أيها المؤمن كن على وجل وخوف، مع أن فيه وعيد للآخرين ومضى، هنا فيه تخويف ورجاء عظيم. هذا التخويف لابد، هذا التخويف هو إيجاد الخوف، لابد أن المؤمن في هذه الدنيا يحمل بين طيات قلبه معنى الخوف والخشية، لأنه بدون ذلك لن يكون عمل يتقدم منه، إما تسويف أو رجاء في المستقبل، لابد أن يكون خوف. والخوف في الدنيا وهو صحيح يغلب على الرجاء. فإذا حضر الموت، يعني أسبابه من مرض أو ما إلى ذلك من مقدمات، يجب أن يغلب الرجاء على الخوف. ولذا حين تزور مريض يا عبد الله وتعلم أن هذا المرض هو آخر حياته، المؤمن يعرف هناك دلائل على الموت، أفسح له في حسن ظنه بالله، تذكر إن كانت له أعمال صالحة، كنت تصلي معنا في المسجد، مثلك لا يخيب ظنه بالله، والله واسع الرجاء حليم، أكثر من هذه المعاني. لأن الله عز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فظن به الخير والرجاء. أما في الدنيا فليغلب عليك الخوف، لأنك تعمل العمل لا تدري قبل أو لم يقبل، ولا تسمع قول أحد أنه يجرئك على الله عز وجل، هذا مسوف. فلتكن على جناحي طائر، إحدى الجناحين خوف والآخر رجاء. فإذا علمت أنه ليس بعد هذا قيام للمريض، أفسح له في حسن الظن بالله أن الله عز وجل لن يضيع لك عمل تقدم لك سوابق، وأنت بلغت من العمر كذا وعانيت من هذا كذا. فإذا أحسن الظن الله عز وجل يقول فليظن عبدي ما شاء، أنا عند حسن ظنه به. فأحسن الظن أنه غفور وأنه رحيم وأنه يتجاوز عن السيئات وأن عطاءه واسع ومغفرته لا يحدها حد. فلما قال سبحانه ذلك أي أنكم إن أتيتموني ذاك اليوم، والملك له وحده لا يشاركه فيها أحد، فثقوا أن الله عز وجل لن يظلم أحدكم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ ما بعده. الظلم معروف عن وضع الشيء في غير موضعه، أن يوضع عليه من ظالم وآثام الآخرين، والهضم عن التنقيص. ولذا سمي جني النخل إذا كان رطب هضيم، لأنه يهضم بسرعة. نعم.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى.
وكذلك أي كما مر أن ذكرنا لكم مصائر أهل الفسق والفجور، وما حل بفرعون وجنوده، وما حل بهؤلاء الذين جرأوا على الله أن يقولوا أرينا ذاتك المقدسة وغيرهم. قال هكذا جعلنا هذا القرآن عربي. وكذلك أي كما مضى جعل هذا القرآن عربي، أي في غاية الفصاحة والبيان، من قرأه وقلبه موجه إليه إلا ويدرك معناه. كتاب الله فيه معاني يعرفها العامة والخاصة. فإذا قلت الحمد لله هذا يعرفها الناس، وإن اختلفوا في رتب ودرجات معرفة المعنى، وفيه ألفاظ قل من يفهمها إلا من يعرف اللغة، وفيه كذلك تراكيب ومعاني لا يدركها إلا من عرف سنته صلى الله عليه وسلم أحكامه، وفيه معاني أخفاها الله لبعض الناس لمن كان له فهم زائد. علي بن أبي طالب، ظن بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصه بعلوم دون الناس، قال والله ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذا القراب. القراب يعني غمد السيف، فيه أوراق، قال فيه فكاك الأسير، ذكر مسائل، والعقل يعني الدية يحملها العاقلة، ثم قال أو فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده، فدل على أن في القرآن معان يدركها بعض الناس وتفوت بعض الناس. المفسرون من الصحابة إذا اتفقوا على معنى لا يجوز لغيرهم أن يحدث معنى آخر يضاده أو يخالفه، هم أعرف الناس بالتفسير وأعلم الناس بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا الوقائع وعرفوا النوازل وأهل لسان، فهذه الأفهام يهبها الله لمن يشاء من عباده. ويقول سبحانه كما بينا لكم ما حل بالفسقة والفجرة وأهل الكفر، أنزلنا هذا القرآن عربي فيه من المعاني وفيه من بيان ما يستحقه الظلمة وما يثاب عليه المتقين في غاية الوضوح والدلالة، لئلا يعتذر أحد أو يقول ما بلغنا، أعطيناكم المعذرة. فإذا جاء وعد الآخرة وأراد الله الحكم ليس لأحد عذر في ذلك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، تصريف الشيء يعني تقليبه، إتيانه على وجه وعلى وجه آخر، كتصريف الرياح، تأتي الرياح شمالا وجنوبا وغربا وكذا، تتجه لها اتجاهات ولها أوقات وتختلف شدتها من مرة من مرة. قال الله عز وجل وكذلك هذا القرآن ذكرنا فيه من الوعيد مما يحصل في الدنيا من خسف ومسخ وإغراق وقلق واضطراب وقتل وغير ذلك، وصرفنا فيه من المعيد من بيان الثواب، طمأنة في النفوس وعدل في الدنيا وثواب يوم الآخرة. بيّن الله عز وجل أحوال العصاة وما ينزل بهم من نقم على صنوف، هذا معنى التصريف، لما يعدد الله عز وجل ما ينزل بالذين خالفوا الرسل، ليس المراد أن يبين لكم أن عاداً أصابها الريح فنكسوا على رؤوسهم فقطعت دون أجسامهم، وقوم نوح أغرقهم الله، وقوم صالح أخذتهم الصيحة، وشعيب أحرقتهم النار. ما هو تفنن ليبين لك أنواع العذاب، إنما يبين لك أن عذاب الله لا يحيطها عقل، يصاب فلان بالجنون، يتمرد الناس على فلان، يقوم أطفاله وزوجته بالنشوز عليه، هذا حقوق الأفراد. وأما الجماعات يعرفها كثير من الناس، ويقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لعل تبين أن من يقولها يرجو ولا يدرك العاقبة ولا يعلمها، والله عز وجل يعلم الشيء قبل خلقه ووجوده وبعد وجوده، فلعل في حق المكلفين لعلهم في ظنهم أنهم يتقون الله عز وجل بعد بيان عقوبات المخالفين ومعنى بيان ثواب المطيعين، لعلهم يتقون. الاتقاء بمعنى الخوف، وأن يعمل بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، فإذا عمل بذلك أمن وذهب عنه الخوف. هذا هو معنى التقوى. إذا قال يا عبد الله اتق الله، يعني اتق عذابه. اتقاء عذابه ما تهرب من ذلك، لأنه لا أحد يعجز الله هربا، لن يستطيع أن يهرب. اتقاءه أن تلجأ إليه، كل أمر أخافك يا عبد الله إلا وتهرب منه، تبحث عن ملجأ، عن من يحميك، تدافع عن نفسك، إلا إذا توعد الله العبد فين يذهب. فالفرار من الناس إليه، تفر منه إليه بالطاعة والإخبات والتزام ما يأمر الله عز وجل، لعلهم يتقون. يعني جعلنا هذا القرآن دل على أن من قرأه وأعطاه قلبه لا بد أن يقوم بعد قراءته فيه من الإيمان ما لم يكن موجودا عنده قبل القراءة. ابشر يا عبد الله، خير ما تعبدت به الله عز وجل قراءة القرآن، كل حرف بعشر حسنات، غير الهداية ودعاء الملائكة أكثر من قراءته. فإذا عجزت أو أن العقل مل، لأن الإنسان له صبر، كما يتعب الجسد يتعب القلب والعقل، تعب العقل والقلب أنك تقرأ ولا تعي، لا تدري. ولذا النائم القائم المستيقظ من نومه يجد من النشاط الفكري ما لا يجده المستيقظ. وأفضل القراءة وأفضل التمعن في كتاب الله بعد نومك يسمى التهجد، بعد استيقاظك من النوم تجد القلب مقبل والنفس مشرقة وما بينه الله وأراده واضح. فالله عز وجل يقول هذا القرآن فيه من الوعيد والبشائر، تمعنوا فيه واقرؤوه رجاء أنه يكون في القلوب نوع من ضياء فتتقون الله عز وجل. هذا الرجاء يا عبد الله حاصل لمن توجه إليه، ولا هو أمر حاصل موجود مستيقن به. فإن حصل خلاف ذلك فهو من القارئ ليس من القرآن. لما مدح الله عز وجل كتابه بأنه لا ريب فيه، أي ليس فيه من الشك ولا ما يستدعي القلق، فإن حصل قلق عند بعض الناس أو ريب أو تردد فهو من ذاته، أما الكتاب المقدس ليس فيه شيء من ذلك. أو يحدث لهم ذكرى، من قرأ القرآن لابد أن يقوم عن أمرين. إذا قام عن القرآن إما أن يحصل له تقوى ويزيد إيمانه، أو أنه يذكره، يحدث الإحداث بمعنى طري أمر جديد. هذه الآية تفيد أن التذكير يتجدد له أو لم يكن موجودا فوجد. والذكر بمعنى التذكر الذي هو ضد الغفلة والنسيان. وذهب بعض المفسرين أنه أن معنى قوله سبحانه أو يحدث لهم ذكرى، أي شرفا أن الناس يذكرونه بخير. قد يكون هذا المعنى صحيح، لكن الأول هو الأوضح والذي ذهب إليه جماعة المفسرين من الصحابة وغيره. أما كونه يحدث له شرف، من عمل بالقرآن واتقى الله فيه فإن الله عز وجل يجعل له منزل بين القلوب، من أراده سوءا قصمه الله وأبعده. مر عمر بن الخطاب ومعه والي مكة وهو جائم من المدينة، فمروا بعسفان يسأله من على هذا الوادي، من أمير هذه القرية، لأن أمير مكة له مناطق نفوذه ينفذ إليها، فمر بعسفان قال: من جعلت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد واعتقناه. قال: ومولى كذلك تجعله على أهل هذا الوادي من لحيان وغيره؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. أي ولينا الحافظ لكتاب الله، لا تفهم أنه كالحفظة الآن الذين يتسابقون على الأجور، وإذا قرأوا بتلحين، والعامة تستحسن هذا، وإنما يذهبون إلى أعلى المنارات في المساجد، يعني أعظمها بهاء وشكلا ومن يقوم بها، فإن لم يجد الأجر الكافية ما صلى. فإذا قرأ بدأ بآية لا يصح الابتداء بها، وإذا انتهى وقف على موقف من القرآن لا يصح الوقوف عليه. فإذا جاء في كتاب الله، فإذا جاء عن السلف فلان حافظ لكتاب الله أو فقيه، معناه يعمل بموجب ما يسمع ويعرف ويعلم ما يقرأ، علم مع عمل. لما قال له صفوان والي مكة أن جعلنا على هذا الوادي مولا من موالينا، فاستنكر عمر، قال: وأين العرب؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل عليه وسلم تسليما، يرفع به أقواما يعني في الدنيا والآخرة. فمن حفظ كتاب الله عز وجل، وإن رأيته يا عبد الله أن ثيابه ولباسه ومركوبه ليس كما هو عند من يتمتع بالدنيا، لا تظن أن هذا عن حاجة وفقر، لا، فيه من الغنى والسعادة وعزة النفس ما لا يجده عظماء الناس وأشرافهم. فإذا كان المرء يرى أنه لا حاجة إلى الناس، ما عنده حاجة إلى أحد من خلق الله، ويرى نفسه ما هو أعلاهم من كبر، لكن يرى أن عبيد الله كلهم محتاجون إلى الله عز وجل، وأنه هو وحده لا يلجأ إلى الله عز وجل، هل هناك أشرف من هذا النوع مما ينزله الله من ملكوته على عباده الصالحين؟ قال: أو يحدث لهم ذكرى. من قال أنه شرف معناه صحيح، لكن الأولى هو المعنى الأول، أنه يحدث لهم تذكر فيما نسوه مما يجب عليهم في حق الله سبحانه، هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. اقرأ:
فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
فتعالى الله الملك الحق، تعالى أصلها من العلو، أي علي سبحانه على جميع مخلوقاته. العلو الارتفاع، والرفعة يا عبد الله محسوسة ومعنوية، أي أن الله عز وجل عال على خلقه، هو أعلى من كل شيء، لا يعلوه سبحانه شيء على الإطلاق. فإذا نزل ليحكم الناس يوم القيامة إلى الأرض، فإنه مستوى على عرشه. كيف هذا؟ لا نعلم. كالروح تصعد من الجسد، فإن كانت طاهرة تسجد تحت العرش فلم تخرج من الجسد، فإذا كان هذا في المخلوقات فالله كذلك، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول ربنا: هل من مريض؟ هل من ذي حاجة؟ يعني هل من سائل يسألني؟ والله عز وجل يجيب جميع من طلبه، حتى الكافر إذا كان مظلوم، وحتى المضطر إذا كان كافر، فإن الله يستجيب له ويستجيب للخلق. وغفلة الناس عن هذه جعلوا ليلهم نهارا وبعض نهارهم كالليل، هذا شأن المغفلين. فإذا نزل ربنا إلى سماء الدنيا لا تظن أن شيئا ما يكون أعلى منه ومستو على عرشه ينزل إلى سماء الدنيا نزول لا ندركه نحن بعقولنا. الشاهد قال فتعالى الله، هذا التعالي والعلو ذاك الحسي، وتعالى رتبة وهو سبحانه أقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، له صفات الكمال لا يحصي معناها إلا الله عز وجل. إن أثنى عليه خلقه بجميع الثناء والتمجيد لن يبلغوا مقدار ما يستحقه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم حين يثني على الله ثناء عجيبا ثم يقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي أني مهما اجتهدت في تمجيدك وتعظيمك لن أبلغ ما تستحقه، لكن أنت إذا أثنيت على نفسك يا ربنا تعلم مقدار ما تستحقه. فإذا علم المرء ذلك يعلم أن ثناء المعظمين للرب عز وجل لن يبلغوا كنه ما يستحقه الله سبحانه، ولهم أجر على ما يفعلون. يقول سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق. الحق له معنيان، المعنى الحق المعنى الأول للحق أنه الشيء الذي ينتفع به ويقصده المؤمن ويريده في تصرفاته، لأن الباطل لا يذهب إليه الناس وليس بمقبول. ومعنى الحق الثابت، لأن كل شيء يزول إلا الحق، فالأعمال الصالحة ثوابها لن يزول، والأعمال السيئة تزول لا يبقى إلا آثامها. فلما قال فتعالى الله الملك الحق، ليس الحق هنا اتفق مع أحد المعنيين، الحق هنا أن الله عز وجل في ذاك اليوم الملك وحده له، هو الذي يتصرف وهو الذي يقبض وهو الذي يعاقب وهو الذي يفعل ما يشاء. الشمس تنزل إلى سماء الدنيا والعقوبات بقدر ما يستحقها، لا يستطيع أحد أن ينصف إذا اجتمع إليه 20 أن يعطيهم استحقاقهم في الإجابة، ولن نستطيع إن كافأهم أن يعطي كل واحدا ما يستحقه، لأن المرء قلبه يحتوي على عجائب ونفسه تنطوي على أمور لا يدركها إلا الله عز وجل. فمهما بلغ الواصف من الأطباء النفسيين وغيرهم على أن بك ذاك المرض، إن بلغ شيئا فهو حصل من معلومات الله على شيء ضئيل صغير، وإلا ما في المرء مما تعتلج به نفسه لا يصفها واصف. فيقول الله سبحانه تعالى علوا ارتفع عما يقوله الظالمون من أوصاف مكروهة قبيحة أو ما يثني عليه المثنين من أفعال، فكل ذلك لن تبلغ في الأولى الأذى، لن يصله شيء من ذلك، وما وصفه الواصفون فهو أقصر من أن يستحق ذاك الملك الحق. لأن في الدنيا كثير من الملوك والأمراء والمدعين للنبوة والذين يتظاهرون بعلم الغيب والذين يقولون إن لهم تصرف والذين يقولون نحن نصف الكون نقهر العباد، هؤلاء يدعون في الدنيا، لكن يوم القيامة لن يستطيع أحد، لا تسمع إلا همسة أصوات خفية، وأحيانا لا يتكلمون، وأحيانا يكون عميا أهل الظلمة، إلا المتقين المتبعين للأنبياء. ويقول الله فتعالى الملك الحق، كلمة الحق جاء بها يعني المتفرد بالتصرف والقهر، كلهم خاضعون له، وعنت الوجوه للحي القيوم. اقرأ فتعالى الله الملك الحق.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ترى هذه قريبة من قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. الآية التي في سورة القيامة، يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي من شدة حرصه كان يتلو مع جبريل قبل أن ينتهي جبريل بتبليغ الآيات، فالله عز وجل طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تخف أن تنساه، استمع استماع من يفهم ويتدبر، لا تحرك به لسانك لتعجل بحفظ القرآن من قبل أن يتم وحينا إليك، استمع فنحن نثبته في القلب ونعينك على حفظه وقراءته. هذا معنى الآية في سورة القيامة. الآية التي في سورة طه، ولا تعجل، اقرأ الآية.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما،
فيه هذا المعنى. والمعنى الثاني ذهب إليه المفسرون، ولا تعجل بالقرآن أي أنك لا تتعجل في طلب حكم لم ينزل إليك، تأن وانتظر حتى يأتيك الحكم، فإذا علمته حينئذ أتله على الناس واقرأه وبين الحكم. استفاد من هذا أن المستمع لا ينبغي له أن يتعجل الإجابة، ومن قرأ كتاب حديث لا تفعل كما يفعله بعض المفتين وبعض القضاة، يأخذ كتاب الفقه ويعلم أن هذا الحكم الذي طلب منه الإفتاء فيه أو الحكم فيه يقول موعدكم يوم كذا أو غدا، ثم يأتي مستعجلا يقرأ المسألة بعد أن يعرف الفهرس في أي موضع هو، يتعجل النتيجة قبل قراءة مسببات أو أسباب أو موانع هذا الحكم، لأن الحكم ما هكذا يصدر من قتل يقتل ومن زنى يجلد، لا، من قتل عمدا، من قتل خطأ، من قتل شبه عمد فحكمه كذا، وحكم الخاطئ كذا، والصغير لا عمد عنده إنما هو خطأ، والمجنون لا يقاضى، فيه حيثيات كبيرة. فيأخذ من قتل حكمه كذا، فيأتي حينئذ يقول القاتل يقتل، لا ليس، أنا أضرب مثال، هذا المثال في غاية الوضوح لا تخفى على قاضٍ مفتن، لكن فيه من الطلاق مسائل عجيبة، وفيه من مسائل الحيض أمور مدهشة، وفيه من مسائل الرضاع من لم يتفطن. وما ينبغي أنك تعجل في كتاب ثم تستنبط الحكم عاجلا قبل معرفة أسبابه وموانعه وحالة الشخص المستفتي. ليس كل من استفتى في قضية ووجد الحكم له أن هذا الحكم ينفع كل من شابه هذا الرجل في المسألة، لا، الناس تختلف ودوافعها في العمل تختلف، هذا يطلق وهذا يطلق، تلفظ هذا بمثل ما تلفظ هذا، لكن هذا له حالات استدعته أن يتلفظ بالطلاق، وذاك له حالات غير هذه الحالة. ليس كل الناس سواء في إصدار الحكم له. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، أطلب من الله عز وجل أن يزيدك علما. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، رب زدني علما. ليس منزلة في الدنيا ترفع المرأة عن سواء الناس إلا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس الجاهل كالعالم. فهذه المجالس أشرف المجالس لمن قصد وجه الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يتقبل منا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهل هو الحرم أم كابل مكة؟
ومن يرد يعني الإرادة، مجرد الإرادة، كقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قال الذين يفعلون الفاحشة، مجرد الحب. أحد يحب السينما أن تسود وأن تكون في كل منطقة، والآخر يحب أن فلان الذي زنى ثم ستره الله عز وجل يشيع هذه الفاحشة بين الناس، فلان فعل كذا. كل هؤلاء داخلون تحت الوعيد لمجرد حبهم في إشاعتها، يعني نشرها بين الناس. وكثير يود أنه ينشر الصور الخليعة، وأنه يستحب أن يظهر النساء في كذا وأن يكون كذا، ونسأل الله العافية والسلام. كذلك قوله سبحانه ومن يرد، ابن عباس أو غيره يقول: لو أن أحدا باليمن وأضمر في نفسه أنه يعمل كذا شرا لبعض الناس إلا وهذا يعاقبه الله عز وجل وبعيد، ما نزل الحرم على تلك الإرادة. هكذا يقول بعض الصحابة، والله عز وجل يقول: من يرد فيه، مجرد الإرادة، يبتغي أن الإلحاد عن المين، ما هو الإلحاد الذي هو ضد الكفر والإيمان، لا، لذلك قال بظلم يعني بغير استحقاق، انحرف عن الخط والنهج الذي جاء الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخدع الحجاج، وأراد أن يؤذي الحجاج، وأراد أن يضمر لهم كذا وغيرهم من ساكني مكة. من أضمر هذا السوء فإن الله عز وجل يظهره ويكفي شره. ولذا كل من نكل بزوار البيت أو آذاهم أو ساكني هذا البلد لمجرد إدخال الرعب إلا ويبتليه الله، وإن نجا فإن الله يفضحه ويمكن منه. ولذا كثير عملوا الجريمة وهربوا ثم إن الله مكن منهم في ديارهم أو حين يعودون. نعم.
يقول السائل: ما معنى أن الحديث حسن غريب، وهل يؤخذ به في الأحكام؟
الأحاديث التي فيها غرابة أغلبها ضعيفة. غريب إما في المتن أو السند، المتن يعني الرجال روى فلان عن فلان أو فلان، فوجدوا أحد الرجال تفرد باللفظ الموجود في الحديث فيسمى غريب، لأن فيه أحكام عجيبة ولم يروى إلا عن طريق هذا الرجل. أو يكون المتن فيه غرابة، غرابته أن الثقات رووا هذا الحديث بألفاظ قد تختلف، لكن هذا الحديث فيه معنى يخالف تلك الأحاديث. فلما قال حسن يعني السند حسن، ما فيه مجهول ولا كذاب ولا مفرط في العدالة، ومع ذلك فيه غرابة إما في السند أو المتن. نعم.
هل يصح ما جاء قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، بخلاف قول ابن عباس الذي يؤكد الرؤية؟
ابن عباس لما قال رآه، أي رآه بفؤاده، صرح بذلك في أحاديث، أي رآه بقلبه، أدرك عظمة الله عز وجل وما يليق به من هيبة وجلال ما لا يدركها غيره. أما الرؤيا فجاءت الأحاديث الصحيحة لما سئل هل رأيت ربك ربك، اللهم صل عليه وسلم تسليم، قال نور، حجابه النور، أنا أراه، كيف يمكن إني أشوفه؟ ما أستطيع. ولذا امتن الله على موسى أنه اصطفاه بالكلام، قال اصطفيتك على الناس بكلامي. أما الرؤيا لما طلبها قال انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه سوف تراني أنت أيها الضعيف من لحم ودم. الجبل أثقل الموجودات في الكون وأصعبها تفتت، قال تجلى منه سبحانه قدر الأنملة، أي شيء بسيط تجلى يعني كشف له. قال تدهدها الجبل وتفتت، لما رأى ذاك الهول موسى صعد، قال ربي تبت إليك لن أسألك مرة أخرى. نعم.
هل الكلمات الموجودة في القرآن الكريم مثل قسورة وغيرها هل هي عربية أم عجبية؟ لا، فإن كانت عجمية فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى من هذا القرآن؟
ليس في القرآن كلمة عجمية بمعنى أنها جيء بها لفظة أدخلت وأقحمت في الكتاب، لكن العرب سافرت للحبشة وسافرت في أقطار الأرض، وجاءها أحباش وروم سكنوا مكة وتاجروا وتحاككوا بينهم، فوجدوا ألفاظ عربوها بألسنتهم فأصبحت عربية، سندس واستبرق وقسورة، هذه ألفاظ من غير العربية واستعملها العرب فكانت في أشعارهم وكلماتهم فأصبحت عربية. أما كلمة أعجمية فالله عز وجل قال قرآنا عربيا، ما هي كلام أعجمي.
من صلى الوتر يشابه بصلاة المغرب هل يجوز أم
لا؟ يشابه، المشابهة معناته يجلس في الثانية ثم يصعد إلى الثالثة، هذا لا يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم أن تشبه النافلة بالفريضة، فمن أراد أن يصلي أربعا قبل الظهر يجمعها بتشهد واحد جائز هذا، لكن بتشهدين هذا منهي عنه. وكذا الوتر لا يفعلها كالمغرب، يقوم فيسلم من الثالثة أو ركعتين ثم ركعة وهي الأفضل. نعم.
ما الحكمة في أن القرآن مرة يقول عن الزوجة إنها امرأة كما قال امرأة فرعون وامرأة لوط، وأحيانا يسميها زوجة لقوله وأصلحنا له زوجة، فهل لكل منهما معنى؟
الله أعلم. لا بد من اختيار كلمة امرأة، امرأة لوط امرأة نوح، اختيار المرأة عن الزوجة له معنى لكن أنا لا أعرفه. نعم. إما للفصاحة أن هذه اللفظة في هذا السياق أفصح من زوجة، أو له معنى آخر. نعم.
هل يصح أن يسمي الشخص ابنه بلوط؟
جائز، لكن لما كانت هذه اللفظة لها في معنى العام أمر شنيع، لا تجعل ولدك يا عبد الله بهذا الاسم سخرية بين الناس فيتأذى ويكرهك ويكره من سماه بهذا الاسم، لا تعرض له. نعم.
يقول أنا إمام مسجد وفلان تصدق بمبلغ من المال للمسجد ثم أخذت مبلغ منه للفقراء، هل يجوز ذلك؟
الله ما أدري يا عبد الله، ما صح. من وضع شيئا للمسجد وقفا أصبح ملك للمسجد، لا يجوز لك أن تتصرف فيه. كل من ولي أمانة ثم طلب منه أن يتصرف فيها لذاك الشيء لا يجوز تحويله، والناس في الأمانات تمرج عهودها، يعني عهودها ما تنضبط، ثم يأتي الشيطان فيزين له، عندنا مكيفات والفرش نظيف وفلان أحق وأحق وابن عمي كذا وابن أخي كذا، يأتيه من هذه العواطف حتى يخرج به عن الحق. ولذا قليل من تأمنه بدينار أو درهم يوفي ذاك العهد، فأنت جزاك الله خيرا أرجع الأمانة إلى كذا، فإذا قيل لك ضعها في المسجد إن علمت أنه لا موضع لها أخبره أن هناك مساجد أحق. نعم.
ما الفرق بين خوف الله وخشيته وخشية الله؟
الخوف يقتضي أنك يقتضي أنك تكف عن المخوف، الخشية نوع من خوف. الخوف يمكن أن تهرب من البشر إلى مخزن مستودع من يحميك، والخشية أنك لهيبة هذا المخشي تحاول أنك تذل أمامه، إما ذل خضوع أو هيبة، كالسيل حين يدهم القرية، الذي خاف يروح إلى شجرة وجبل يرتفع، لابد يبحث عن ملجأ. وأما الذي يخشاه فيحاول أن يتقيه بوسائل، منها أن يخرج، منها أن كذا، والله أعلم. اقرأ.
هل يوجد رق صحيح يجزي عتقه هذا الزمن؟
الرق لا أدري مصدره الآن، وما هو موجود ليس، لأن الرق مصدره الجهاد، ما في وسيلة أخرى أن يسترق المرء عباد الله. الكافر لا تسترقه ولا تسرقه ولا تأتي به عنوة إلا بعد أن تبلغه الدعوة ويكون عن جهاد. لكن الذي يخبرون في أفريقيا وغيرهم أن أهل الكفر يرون أن أطفالهم جياع لا يستطيعون إعاشتهم، فيلجؤون إلى الكتاتيب لأن فيها صدقات وإعانة فيعطونهم. بعض منهم لا يعرف أباه يضيع فيستولي عليهم، أو يذهب إلى أماكنهم فيخطف أطفالهم، هكذا أخبرون الثقات. فأكثر ما كان عندهم من رقيق من هذا النوع. هذا ليس معناه معطل، لا تظن أن الله عز وجل لما ذكر العتق والإماء والعبيد أن هذه مرحلة انقضت، لا، إلى أن تقوم الساعة سيأتي يوم تعطل فيه السيارات والطائرات ويعود الناس على الدواب والأحصنة والخيل، ولن يكون قتال الدجال والمهد المنتظر إلا بهذه الدواب. يقول مسلم في مقدمة صحيحه: تعطل القلاص فلا يسعى عليها، يعني آخر الزمان. الفتي من الإبل ما يركبها الناس يتركونها، كالحمير الآن. الحمير من كان عنده عمار يعجز عن كذا فيطلقه في الصحاري وفي البراري، كيف يمونه؟ كذلك سيأتي أوقات هذه الإبل العزيزة عند العرب يتركونها الناس، ثم بعد ذلك يعود الناس إليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.